أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما تقدم في المناطي في تحقق الإكراه، طارة نتكلم على مستوى مخالفة الحكم التكليفي أو مخالفة الأمر الشرعي بعبارة أخرى، وطارة نتكلم على مستوى ماذا؟ على مستوى الأثر الوضعي لبعض المعاوضات والمعاملات والإيقاعات. وقد تقدم تحديد الضابط على هذا الأساس، وأنه يعتبر في تحقق الإكراه في صورة المخالفة للأمر الشرعي الإجبار، إلى حد أنه لا يتحقق الإكراه إلا أن لا يكون للمكره أي مسوغ أو أي مورد يمكنه أن يتخلص فيه أو يتملص من المكره فيما أكرهه عليه. وأما بالنسبة لي لا، فيما يرتبط بالتحقق الإكراه في ما يرتبط بالأثر الوضعي على المعاملات والإيقاعات، يكفي في صدق الإكراه وتحققه أن يصدر ما يصدر منه لا عن طيب نفس. ومن هنا فرقوا بين الصورتين وقالوا أنه إذا كان متمكنا من التخلص من إكراه المكره في المعاملات والإيقاعات بغير التورية، ولكن هذا يحتاج إلى مؤونة، كما ضرب مثالا بالأمس، لو كان في بقعة يتعبد ودخل عليه المكره وطلب منه إيقاع معاملة أو معاوضة أو إيقاع إيقاع وهدده، ولكن كان بإمكانه أن يخرج للخارج وأن يشير إلى جماعته أو محافظيه أو خدمه لرفع ذلك عنه، ولكن لم يحب أن يقطع ورده أو عمله أو أن يخرج من هذا المكان، فأقدم على ما أمره المكره وأصدره، فقال بأن هذا في الحقيقة إكراه، وبناء عليه يصدق الإكراه لأن المعاملة صدرت عن غير طيب نفس. أما لو كانت لا، لو كانت الإكراه والإجبار على أمر، على مخالفة أمر شرعي كترك واجب أو كفعل حرام، كترك واجب بل أو فعل شيء منهي عنه، فهنا يتحقق الإكراه. جيد، فبعد أن حدد وفرع على ذلك بقال بأن الثمرة تظهر في المورد فيما لو أكرهه على أحد الأمرين، فطارة يكرهه على أحد الأمرين المحرمين ولا مناص له من أحدهما، قلنا والعياذ بالله، كما لو أكرهه إما على الزنا أو على شرب الخمر، فأي شيء يصدر منه فلا يكون محرما. أما لو أكرهه على أحد البيعين أو على أحد على إحدى الإجارتين أو على على أو على أحد الطلاقين وهكذا، فلذا وقع الكلام في ماذا؟ في أنه لا يتحقق الإكراه، لأنه بالآخرة وإن كان على مستوى الجنس والجامع هو مكره، أما على مستوى اختيار الخصوصية أو ترجيح هذا الفرد على ذاك الفرد ذهب البعض إلى أنه ليس مكرها. ومن هنا بناء على هذه المعطيات التي تقدمت يقول يترتب على ذلك بعض التطبيقات في أبواب المعاملات. من هذه الموارد والتطبيقات أن يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق، أكره على أحد الأمرين، إما أن يبيع داره أو سيارته أو لا، هناك في ذمته مبلغ من المال لعمر أن يسد أو أن يقضي دينه الذي في ذمته لعمر. فماذا صنع؟ فأقدم وباع السيارة. فهنا يصدق الإكراه أو لا يصدق الإكراه؟ قال هنا لا يصدق الإكراه. لذا قال إذن على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره، الحق يعني أداء الحق، الحق الذي في عهدته الذي في ذمته، لأن القدر المشترك بين الحق الذي في عهدته وذمته وغيره وهو البيع مثلا إذا أكره عليه لم يقع باطلا، أي للبيع. وإلا لو وقع باطل لو وقع وإلا إذا قلنا بأنه يقع باطلا أيضا إيفاء الدين يقول يقع ماذا؟ يقع باطلا، السنة الصور يعني يقع باطلا بمعنى أنه يعني هذا المال الذي يدفع في الحقيقة لا يفرغ الذمة. خب يعني لا يفرغ الذمة، شنو يعني لا يفرغ الذمة؟ يعني لا زالت ذمته مشغولة بالدين. طيب، وعليه المال الذي دفعه لهذا الشخص لا يمتلكه هذا الشخص المفروض، لأنه لم يقع إيفاء للدين، لأنه صدر عن إكراه. فإذا ما وقع لم يحصل، وهذا ما حصل لم يقع، فبالنتيجة إذن يبقى هذا المال ملك لمن؟ ملك للدافع، ودفعه كان عن إكراه، فلا يصح لهذا الآخر أن يأكله، لأنه بالآخرة لا يطيب مال امرئ لامرئ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. قال وإلا لوقع الإيفاء أيضا باطلا، وكأنه بل البعض قال ليش يقع باطل؟ ناقل مقايس، ليش لا يقع باطل؟ بل يقع باطل، يقع باطل بهذا المعنى، يعني أنه ماذا؟ أنه ذمته لا تفرغ، يعني لا يترتب الأثر، إذا لا تفرغ ذمته، وعليه لا يتملكه من؟ الآخر، لا يتملكه بعنوان سدين، ولا يتملكه بعنوان هبة، فيبقى على، فتبقى الذمة مشغولة، ويبقى المال الذي أخذه القابض بعنوان إيفاء دين يبقى مالا لمن؟ للدافع. وكأنه لا يلتزمون، هذا من أوضح، لم أحد يقل بأن الدين بأن الإيفاء يقع باطلا، بل قالوا يقع الإيفاء صحيح. خب إذا كان الإيفاء يقع صحيح فبالنتيجة حينئذ لو اختار البيع فيقع البيع حينئذ صحيحا أصلا. فإذا قال فإذا اختار البيع صح، لأن الخصوصية حينئذ يعني خصوصية أحد الفردين غير مكره عليها، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر في الحقيقة. المورد الثاني أنه لا، ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، هنا أكره إما على بيع الدار أو السيارة أو العقار أو أي شيء، أو على أن يدفع غرامة لفلان فلان مبلغ، وأن يدفع لفلان هكذا يعني ظلما وعدوانا قهرا جبرا، هنا لا شك ولا ريب يكون إكراها، وفي الصورتين يكون إكراها. إذا قال كان إكراها لأنه لا يفعل البيع حينئذ المكره بالفاتح إلا فرارا من ماذا؟ من بدله أو وعيده المضرين، يعني بدله أو الوعيد المضرين به، كما لو أيضا أكرهه على بيع داره أو على شرب الخمر. فلو ذهب فرارا من العقاب الأخروي وباع ماذا؟ باع داره، وباع داره فرارا من أن يقع بالعقاب الأخرى وهو شرب الخمر، وأيضا باع داره فرارا من الضرر المتوعد به من طرف الظالم ومن طرف المكره، فلا شك بأنه هذا إكراه، وحينئذ يقع البيع باطلا لأنه بيع عن غير طيب نفسه. قال: كما لو أكره على بيع داره أو شرب الخمر فإن ارتكاب البيع حينئذ من المكره للفرار عن الضرر الأخروي ببدله، يعني فر من شرب الخمر ببيع إلى بيع الدار، جيد. طيب، وفر من إعادة وتوعد المكره إلى بيع الدار، فإذا هو فر من هذه ومن تلك، فلا شك البيع حينئذ يكون ماذا؟ مكرها عليه، فيقع البيع باطلا لأنه صدر عن غير طيب نفسه. قال: ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده، جيد. ثم وقع الكلام أنه لو أكره أحد شخصين على فعل واحد، أكره أحد الشخصين على فعل واحد، فتقول لي فعل واحد ما يسمه فعل واحد، يفعل واحد وما لا، على نحو البدل، على نحو الواجب الكفائي عبر، يعني على وحل على 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 نحو ماذا؟ أنه يريده، يريد أن يقع، أيهم منكما يوقع ويوقع، أريد هذا الشيء منكما، من أحدكما، وإلا لنزل عليكم ماذا؟ غضبي أو ضرري أو توعدي. فهل يصدق حينئذ الإكراه؟ قل: يصدق الإكراه، يعني لو أقدم أحدهما وأنجز ما طلبه المكره فرارا من الضرر وفرارا من الوعيد والتوعد، يصدق؟ قل: يصدق. طب ما هناك بدل آخر، قل: كل منا، هذا من قبيل لو أكره الشخص الواعد على أحد الأمرين، نفس الكلام، كيف لو أصدر يعني على أحد على أمر محرم من أمرين، نفس الكلام. لذلك قال: ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه، أي إلزام المكره يعني عليهما، إلزام المكره لهذا الفعل الواحد عليهما كفاية، يعني أن يجده أحدهما. فصورنا أنه ما بيصير يوجدوا ماذا؟ يحصلوا اثنين سوا، هذا واحد يصير، ومناظرة كثيرة. قال: وإعادهما على تركه. قال: هذا حاله حال كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين المحرمين في كون كل منهما ماذا؟ مكره. فعليه ما دام في كل مكان كل منهما مكره، فإذا كان والعياذ بالله أمرا مخالفا للشريعة فحينئذ لا يكون حراما، إذا كان معاملة فيزق له وطقح حينئذ فاسدا. يبقى قبل يريد أن ينهي هذا التطبيقات، يقول: إكراه، بعد أن تحدثنا مفصلا والإكراه، سواء كان كلامنا في الإكراه بمعنى ماذا؟ في الإكراه على المعاوضة والمعاملة لا الإجبار على المخالفة التكليفية. فقل: لو فرضنا بأنه، طب الأخير الإكراه سلمنا دائما تركيز على الأصيل، يعني يكرهه على البيع، يكرهه على الإجارة، يكرهه على الهبة، يكرهه مثلا على طلاق، يكرهه على الزواج، يكرهه على الواقف، يكرهه، جيد. قل: مطارة الإكراه يكون على الأصيل، طب يمكن أن يصدق الإكراه على الوكيل، أن يكره الوكيل لا الأصيل، هذا شيء. الشيء الثاني: لا يكره الأصيل، ولكن لا يكره الأصيل بمعنى أن الأصيل يبادر والأصيل ينشئ، لا، يكره الأصيل يعني المالك على ماذا؟ أو المالك أو المدير اللي يتزوج أو المطلق، يكرهه على التوكيل في البيع، في الشراء، في الطلاق، في الزواج، في إلى آخره. فهل يمكن صلق الإكراه في الموردين؟ خب على الأصيل واضح، لا شك الكلام كله كان فيما تقدم أن الإكراه مصبه أين؟ الأصيل، باع، اشتري، آجر، إلى آخره، طلق، أوقف، تزوج، واضح. يبقى الكلام أن يكره على التوكيل، يعني يكرهه ماذا؟ أن وكل فلان بطلاق زوجته، وكل فلان ببيع دارك، وكل فلان بماذا؟ بإيجار بستانك، وهكذا. فخضوعا وفرارا من ضرر المتوعد عليه وكل. فالكلام فقام ذاك الوكيل وباع أو اشترى أو آجر أو طلق أو زوج، فالوكيل مو مكره، المكره من؟ الموكل. طب حينئذ الوكالة في البين إذا صدق الإكراه، الوكالة صحيحة أو باطلة؟ وكالة باطلة المفروض، لأن الوكالة بالآخرة عقد من العقود بين الموكل والوكيل، وهو أكره عليه، أكره على توكيله بشيء، فإذا الوكالة باطلة. فإذا ما صدر من الوكيل ماذا؟ وإن قصد الوكيل ما قصد، الوكيل ليس مكرها، قاصدا، خصوصا القصد بذاك المعنى الذي تحدثنا عنه، حقق القصد منه، فتقع صحيحة؟ لا لا تقع صحيحة، لأن الوكالة شو؟ باطل. طب حين إذا هذه المعاملة ما الذي يصدق عليها؟ في أحسن حالاتها يعني ماذا نقول بها؟ وهو الرأي المشهور، أحسنته رأي المشهور يقول هذه معاملة شنو؟ فضولية. وعليه إذا أجاز بعد ذلك فكر تدبر الموكل الأصيل المكره، فرأى أن من صالحه هذه، فبعد ذلك أجاز، تصح بل بناء على فضولية تصح.
حتى وكان
طلاقا؟ نعم،
حتى وكان طلاقا
العقود قد المتيقن، نص طلاق فيه ما فيه أصلا الفضولية، لش تصح بالكلامنا في الزواج الكلام فيها كلام، فكيف بالإيقاعات وغيرها؟ واضح بالعقود، ففضولي، فبناء عليه إذا أجاز صح. طبعا هناك من لا رفض هذا المعنى من الفقهاء، قال لا أصلا هو هذه الوكيل ما صدر منه لقلقة لسان، وبناء عليه لقلقة لسان يعني حتى قصد المعنى ليس موجودا، فالإجازة المتأخرة لا تحيل، مو لا تحيل عظام، أصلا ما في عظام حتى تحييها، أقول أصلا ما يوجد عاقد مستجمع الشرائط فقط متوقف على إذن المالك أو إجازة المالك، لا أصلا سالب اتفاق الموضوع، في الإجازة المتأخرة لا تصح. جيد، هذا فيما يرتبط بهذا الشكل. قضية العكسية أنه ماذا؟ أنه لو أكرهه على ماذا؟ أكره الوكيل على شيء قد وكل، جعل أمره بيد من؟ بيد الوكيل. يعني فرض مثل الآن العرفنا وكالة عام، وكالة عام مثلا في معاملات المالية، أو لا وكالة خاصة في حقل معين، فجاء الوكيل شسم هذا الظالم وأكره الوكيلة، فحينئذ هل هو التزاما انقاد هذا لا حول له ولا قوة، فأقدم فرارا من التوعد أقدم على ما أقدم عليه وأنشأ المعاملة، هل تصح أو لا تصح؟ يقول نفسنا أقول بدوا تبقى الصناعة والقاعدة الأولية، الوكيل كالأصيل، فإذا كان الوكيل الأصيل إذا صدرت المعاملة منه لا عطي بنفسه بسبب صدق الإكرار، المعاملة لا تقع باطل. الكلام نفس الكلام في من؟ في الوكيل، الكلام نفس الكلام، ولا تقول بأن الأصيل موافق راضي إلى آخره، الأصيل موافق راضي معطي وكالة عامة للوكيل، بالآخرة حينئذ الوكيل حينما يريد أن يبيع أن ينشئ أن يعاوض فلا بد أن تصدر المعاملة منه عن طيب نفس، والمفروض أن هذا ليس عن طيب نفس، فكيف تصح المعاملة؟ فلذلك قال واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، جيد، يعني بالأصيل دون الوكيل، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله فإن العاقد حينئذ قاصد مختار، العاقد ليس مكرها، المكره الأصيل، والمالك هو مجبور على التوكيل، وهذا المورد يدخل في وهو داخل في عقد الفضولي. لماذا داخل في عقد؟ يعني يقول هذه المعاملة التي صدرت من الوكيل مع إكراه الأصيل في التوكيل، يقول هذه في الحقيقة تدخل في من مصاديق موارد العقد الفضولي. لماذا؟ قال مع ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه، لأن الوكالة عقد مبين أنه أيضا لا تتحقق الوكالة مكرها عليها. وقد ينعكس الأمر كما لو قال بع مالي أو طلق زوجتي، يعني ماذا؟ يعني يكره الوكيل على الوكالة، يكره الوكيل على الوكالة. خب من الأول ما في داعي إلا فلان طلق زوجتي، كل محبه وكل ماذا وكل روحي روح أخويه أو بعداري، طبعا له أن يقبل وليس له أن يقبل، بالأخير الوكيل هو عقد وطرفين لابد من الرضا. جيد، لو فرضنا أنه أفرض روح رياضية ما في جابر، وبعض الناس عندهم هل النفسية والروحية أن كل شيء دائما لازم يكون أعلائي، هو من فوق لازم يصدر، فلو فرضنا أنه لا أو لا كان ما يريد هو يباشر هذا الأمر، فقال بع جب بع ما داري وإلا مثلا، أو طلق زوجتي وإلا، قلت طلقها أنت بيع، واحد بإمكان هو يبيع ويطلق، وكان لا وكل وكالي خلي يطلق، لا أجبره على ماذا؟ على طلاق الزوجة وكالة أو على بيع الدار وكالة. خب جيد، فقام وماذا؟ فقام وباع أو طلق. نال لطيف مجنة، هنا يقع البيع مفروض صدرت معاملة عن طيب نفس، صحيح؟ طيب نفس، طيب نفس من؟ المالك أو المطلق رايد قاصد. في الوكيل شو المطلوب من الوكيل؟ قلت الوكيل مولانا منه مكره على إنشاء اللفظ في البيع وعلى الطلاق، كل مرة معنى لا، هذا المقدار قصد المعنى موجود في حق الوكيل ينشئه، ليس الوكيل مسلوب العبارة هنا، يعني أو عفوا المكره، فإذا قاصد لللفظ ومع من اللفظ فتمام، شو تقع المعاملة هنا صحيحة. البعض الشهيد الثاني وغير الشهيد شككوا هنا، شككوا أنه ها هذا لا، الوكيل هنا المكره على الطلاق وكالتان أو بيعان، قالوا هنا مسلوب العبارة، مسلوب العبارة بمعنى أن العبارة الصادرة منه ماذا؟ لقلقت لسان، ونظروا لذلك قالوا هذا مثل كما لو قال للمجنون طلق زوجتي أو بع داري، وباع المجنون أو طلق يقع الطلاق يقع البيع؟ قالوا لا، قالوا هذه مثل تلك. جوابهم الشهير الشيخ قال لا، هذا كلام مو في محل، فرق كبير بين ماذا؟ بين أن يأمر المجنون فيطلق أو يبيع، وبين أن يأمر العاقل البالغ مكرها، فهذا قاصد وذاك غير قاصد، ذاك مسلوب العبارة وهذا ليس مسلوب العبارة. لذا قال ولو انعكس، قال وقد ينعكس كما لو قال بعمالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، تهديد. والأقوى هنا الصحة، صحة الطلاق والبيع، لأن العقد هنا من حيث إنه عاقد، من حيث أنه عقد يصدر من من؟ من العاقد، من الموجب، من القابل، لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره، مو في المكره، في المكره إذا كان عاقدا، لأنه قاصد كما بينا فيما تقدم، قاصد للمعنى اللفظ، وهذا متحقق. غاية ما في الأمر ليس عن طيب نفس، طيب نفس مو مطلوبة منا، مطلوبة ممن؟ من الأصيل. قال بل والرضا المعتبر من المالك موجود بحسب الفارض، فهذا صحته أولى من المالك المكره على العاقد إذا رضي لاحقا. ليش تقول هذا صح؟ هناك التزمت أنه إذا أكره على العاقد، صحيح؟ أكره على العاقد الأصيل، فقلنا طبق القاعدة مكره المعاملة باطل، بعد ذلك راضية، يصح العقد لا يصح؟ قالوا يصح، قالوا يصح. إذا ماذا كان يفتقد العقد الأول حتى كنا نقول بأنه لولا الرضا لم يكن يصح؟ كان يفتقد إلى الرضا وطيب النفس، فلما تحقق تحقق، مع أن الرضا تحقق لاحقا. يقول هنا الرضا متحقق أولا وصادقا، والعقد تحقق لاحقا، فصحة هذا أولى من صحة ذاك. موالين الأعزاء، واضح؟ جيد. ضمن ذلك فإن الشهيد عليه الرحمة تحتمل عدم الصحة في هذا المورد، مو قطع بالصحة، احتمل عدم الصحة. قال واحتمل في المسالك عدم الصحة، لماذا شيخنا الشهيد؟ قال نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، يعني يقول هذا اللفظ شو؟ كذا لفظ، يسقط حكم اللفظ. مثاله نظر له كما لو أمر المجنون أو أمر المجنون، أنه باني للمعلوم لا للمجهول، كما لو أمر هو المجنون بالطلاق فطلقها. قال واضح، يصح طلاقه هنا صح، هناك نفس الكلام. فماذا أجابه الشيخ؟ لا هو أجاب، عفوا، احتمل وأجاب الشهيد. قال ثم قال الشهيد على هذا الاحتمال، والفرق بينهما، يعني بين المكره على الإيقاع وبين المجنون المأمور بالطلاق، أن عبارة المجنون مسلوبة، مسلوب العبارة، لقلقت لسان لا أكثر أقل، بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض فقط. وما هو هذا العارض؟ تخلف القصد. فإذا كان الآمر قاصدا، هو عم يقول طلق زوجتي كله بإعداري، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور، لا يضر، انتهى كلامه. يقول وهو حسن، يعني هذا الاحتمال والجواب عليه حسن. ثم قال أيضا الشهيد، وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل، واضح؟ الوكيل أكره، يعني كان شخص قد وكل ماذا؟ بطلاق زوجته، فأكره الوكيل، الأصيل لها، الأصيل هو موكل، فأكره، جاء الظالم وأكرهه أن طلق زوجة الأصيل أو الموكل دون الموكل، ففي صحته وجهان أيضا. الوجه الأول من تحقق الاختيار في الموكل المالك، والمالك مختار مريد هو وكل، وهذا وجه ماذا؟ أنه يصح الطلاق. غير ما الأمر ماذا يراد من المنشئ أو البني، من المنشئ في المقام أو الموقع؟ يريد إنشاء الطلاق، وإنشاء الطلاق قصد الله، والرضا والقصد والعزم من الموكل والزوج حاصل، فيقع الطلاق صحيحا. ومن سلب عبارة المباشر. هذا وجه ماذا؟ وجه عدم الصح. يعني مباشر يقول هو الموجب الموقع للطلاق عبارة مسلوبة، فحينئذ يقع فباطل. ولكن الكلام كالكلام، من أنت شيخ أنا قلت أنه من قال بأن عبارته مسلوبة؟ حالها الصورة الأولى في البيع، حاله حال الصورة الأولى في البيع، ليست عبارة مسلوبة. ثم قال في هذين الموردين، وربما يستدل على فساد العقد في هذين الموردين، يعني في الصورة المتقدمة، بما دل على رفع حكم الإكراه. طيب، بما دل على رفع حكم الإكراه أن المكره بغض النظر العمومات التي تقدمت في الطلاق، في الطلاق، في البيع، في غيره، أن ماذا؟ أن المكره بغض النظر عن اسمه أو عنوانه، أصيل كان أو مكره كان، ماذا؟ لا يصح ما وقع منه. فتشمل هذه في الحقيقة، تشمل الموارد المتقدمة برمتها، عقدا كانت أو إيقاعا كانت، كما لما قال بع داري أو قتلتك. قال ربما يستدل بهذا بغض النظر عن التحليل الذي كنا نحلله فيما تقدم، ونعتبر بأن هذا في الحقيقة مستجمعا لماذا؟ مستجمعا لشرائط العاقد، من ماذا؟ من إنشاء ورضا. ولكن يقول أخي هذا المباشر بالآخرة أليس مكرها مجبرا؟ فتشمله الأدلة المتقدمة، يكون هذا دليل على يستدل به على الفساد. قال ولكن فيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما، إنما يرفع الأدلة المتقدمة حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه لكان ثابتا، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه بعد واضح. ومما يؤيد ما ذكرنا أن المشهور حكم بماذا؟ حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد ماذا؟ بعد لحوق الرضا، كما أشكل وقال هناك إذا هذا يصح بطريق أولى، يعني حينما يكون هناك رضا من المكره ثم المكره وهو الوكيل أوجد، فهذا يصح أولى من صحته فيما لو صدر العقد مكرها عليه ثم بعد ذلك لحقه الرضا. فإن المشهور في الحقيقة حكم بصحة المعاملة الصادرة عن إكراه ثم بعد ذلك تعقبها الرضا. ومن المعلوم أنه إنما يتعلق ماذا؟ الرضا بحاصل العقد الذي أوجده حينما أكري عليه، بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر، هذا الحاصل وهو النقل والانتقال. وأما التلفظ حينما صدر، أما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به، أصلا تفى، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه، يعني لا يتغير ولا ينقلب، هو وقع ماذا؟ وقع مكرها عليه، وقع غير راض به، يعني رضاه المتأخر يصير الذي وقع فاسدا صحيحا، يصير الذي وقع مجبرا عليه ماذا؟ مختارا، يصير الذي وقع عليه مكرها غير مكره. لا، يقول وإنما الرضا في الحقيقة إنما يلحق الأثر، هذا الأثر وهو النقل والانتقال الباقي والمتبقي، فإذا لحقه فبناء عليه يتحقق النقل والانتقال، لأنه كان قائم فقط يفتقر إلى الرضا، فإذا تحقق الرضا حينئذ تم النقل والانتقال. نعم، بناء عليه ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور أن الرضا المتأخر يصحح ما وقع مكرها عليه بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العاقل. إذا قلنا كذلك الأمر مشكل، بمعنى بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العاقد، ولا يعرف إلا من قبل من؟ إلا من قبل العاقد. فإذا كان مختارا العاقد أمكن إحرازه بأصالة ماذا؟ بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره، أما المكره فلا. اللهم إلا أن يقال إن الكلام بعد إحراز القاصد وعدم تكلم القاعد العاقد لاغيا موريا، مفروض هذا الحديث كلامنا في هذا، ولو كان مكرها، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا حتى في هكذا مورد. كلامنا كله كلام مع إحراز أصالة القصد، ولو شككنا أصالة نجي أصالة القصد في المقام. وبذلك يكمل الكلام في هذا الباحث. بعد ذلك الشيخ المصنف يدخل في ماذا؟ في الحديث في ذكر بعض التفريعات التي ترتبط بالقواعد التي أصلها فيما تقدم. ولذلك حينئذ يعني تطبيق القواعد المتقدمة ليست بذاك المعنى من الوضوح حتى نقول أن أمرها سهل، لا، وإنما هي في الحقيقة تطبيقها يحتاج تطبيق القواعد على هذه الفروع أو استخراج هذه الفروع من تلك القواعد أو الأسس التي أسسها هناك، هذا في الحقيقة يحتاج إلى إعمال نظام ويحتاج إلى دقة وصناعة واجتهاد. فلذلك طرح الفرع الأول الإكراه على بيع عبد من عبدين، لديه عبدين فأكرهه على بيع أحدهما غير المعين، أو لا عبد من عبيد. فوقع الكلام حينئذ أنه إذا واضح ستقول لي مولانا نحن كلامنا واتضح أنه إذا أكرهه على أحد العقد أمرين، فحينئذ وصدر منه لا عن اختيار ولا عن قصد ولا عن طيب نفس فيقع باطل. قل لا، أريد شيء آخر، أكرهه على بيع عبد من عبدين لا على نحو التعيين، فقام وباع العبدين صفقة واحدة. أكرهه على بيع العبد أحد العبدين لا على نحو التعيين ولكن على نحو التخيير، فقام وباع نصف أحد العبدين، نصف عبدين، يصح بيع نصف العبد على نحو الإشاعة، في إشكال ونقص العبد، فيصح له نصف العبد، له نصف الشاة، له نصف الدابة كرمه، يصح ما فيه إشكال نحو الإشاعة. فالكلام هنا بدوا لنا القضية، قلت لكم إذن صناعة اجتهادا ماذا؟ إذا ما أكره عليه لم يقع وما وقع لم يكره عليه، نقول حينئذ بماذا؟ بالصح. نقول لا، بالأخير يا أخي، بالأخير هو مكره، فنقول حينئذ ببطلان البيع في عبد وبصحته في العبد الآخر. خلينا نقول هذا إذا باعهما معا. وأما إذا باع نصف عبد، قل بلي بعد مطلوب بنصف عبد آخر، فإذا ما صدر منه من بيع عبدين بلي إنما هو في الحقيقة دفعا لي ذاك الضرر المتوعد به أو المهدد به، فحينئذ هذا باع صدر منه عن إكراه أيضا، فحينئذ نفس الكلام يقع البيع باطل. لذلك قال لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة إشكال، توقف، إشكال لا حكم بالصحة مطلقا ولا حكم بالفساد مطلقا ولا فكك وفرق بالصحة في البعض دون البعض الآخر، وهو ماذا؟ وهو التبعيض بتعبير الشيخ عبد الله. حقيقة وجه الإشكال أنه حسم القضية لحساب الاحتمال من هذه الثلاثة مشكل، في المسألة إشكال. الشيخ المصنف يريد أن يفصل في المسألة ويدلي بدلوه ونشوف صناعيا ما نصل، لأنه لو كان عندنا رواية أو آية تبين لنا كنا الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، لكن نريد نتحدث صناعيا على القواعد ماذا تقتضي القواعد. قال أقول أما بيع العبدين فإن كان تدريجا، مو صفقة واحدة، أحسن، فالأول مكره عليه والثاني غير مكره، فالأول صحيح والثاني باطل، فالظاهر وقوع الأول مكره عليه دون الثاني. ثم أبلى فقد يقول قال من حسمت أن الأول دون الثاني؟ وشوف قصد اللي هو المسكين هذا الذي باع، قال ويحتمل أنه لا يكون الثاني التزاما والأول ليس التزاما. فإذا من أين نعرف هذا؟ قل لابد نسأل نفس البائع وهو المالك أنه عمل أول شنو قصد فيه، نويت أنه دفع للضرر أو الثاني، فالذي يقوله يلزم به بالآخر. هو الناس بهذا المجال يعني هذا قضية لا تعلم إلا من طرفه، قالوا احتمال الرجوع إليه للتعيين سواء ادعى العكس أم لم يدعي، ولو باعهما دفعا دفعة واحدة هنا احتملت صحة الجميع. لماذا؟ لما ذكر ما أكري عليه لم يقع وما وقع ليس مكرعا عليه، احتمل صحة الجميع يعني صحة بيع العبدين لأنه خلاف المكرع عليه. المكرع عليه باع العبدين راح باع وماذا؟ اثنين سر. احتمل قال بل احتمل صحة الجميع لأنه خلاف المكرع عليه، والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه، يعني لا الأول ولا الثاني جيد، وبطلان احتمل بطلان في ذلك وبطلان الجميع أو الثاني. لماذا؟ قال لوقوع أحدهما مكرها عليه. طيب إذا وقوع أحدهما مكرها عليه، طيب أيهما مكره عليه؟ الأول الأسود دون الأبيض ترجيح بلا مرجح، الأبيض دون الأسود ترجيح بلا مرجح، الصغير دون الكبير ترجيح بلا مرجح، الكبير دون الصغير كذلك. فقال حينئذ فنقول بالبطلان. قال ولا ترجيح، والأقوى ماذا؟ والأول أقوى، وهو ماذا؟ وهو صحة الجميع ولو أكره يأتي، والحمد لله رب العالمين.